والصلاة إلى البعير لا يلزم منها ماذا؟ نعم، لما صلى إلى البعير بن عمر ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل معنى ذلك أنه صلى في مواضع الإبل ومبارك الإبل؟ أبدا. لكن هذا الإشكال قد رد عليه، وسنبين بأن هذا الرد فيه ما فيه. قال
وأجيب أن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة الدم،
إلى ما ذكر،
إلى ما ذكر من علة الدم عن ذلك ويكون ضمها من الشياطين.
نعم. قال الإمام البخاري ما أراد ما أنتم فيه، أراد الإمام البخاري أن يبين بأن علة النهي التي وردت بأنها خلقت من شياطين ليست بصحيحة، يعني أنها هي جن بنفسها وهي شيطان. كيف ذلك؟ كيف يصلي إلى شيطان؟ هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز لك أنت كما ورد عن ابن عمر أن تصلي إلى شيطان وهو أمامك؟ ها؟ يجوز؟ إذن دل هذا على أن علة النهي هذه ليست مرادة، وإلا كيف يصلي إلى شيطان؟ والصلاة إلى الشيطان لابد أن تكون باطلة، لأنه سيقطع عليك الصلاة لأنه شيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن لا تدع الشيطان يمر بينك وبين السترة، فكيف تجعل الشيطان سترة؟ هذا هو مراد الإمام البخاري وهو رد هذه. ولكن هل هذا الكلام صحيح؟ هذا أيضا مما سيأتي بيانه. نعم.
كما في حديث عبد الله بن مغفل فإنها خلقت من الشياطين،
كما في حديث عبد الله بن مغفل كما هو في صحيح، كما في صحيح ابن ماجه رقم 69 و700، هكذا ورد الحديث. فإنها أي الإبل خلقت من الشياطين، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال فإنها خلقت من الشياطين. هذا تعليل، لأن سنبين من مسالك العلة هذه الأمور، فإنها ف وإن، وهذا سنبينه إن شاء الله. نعم.
ونحوه
قلت كما في صحيح أبي داود رقم، حديث البراء في صحيح أبي داود رقم 69 و100، فإنها من الشياطين، هكذا ورد. فإنها أي الإبل من الشياطين، يعني لهذا أنا نهيتكم عن الصلاة فيها. ولكن ما المراد بالشيطان؟ وما المراد أنها خلقت من الشياطين؟ هذا مما سيأتي بيانه، واضح؟ والخلاف الذي دار بين أهل العلم. نعم. كأنه يقول لو كان ذلك، ما هو ذلك؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى خلقها من الشياطين. لو كان خلقها من الشياطين يمنع من الصلاة في مباركها، قال لكان الأولى أن يمتنع وهي موجودة أمامه، أليس كذلك؟ هذا كان أولى. إذن العلة هل النهي عن مبارك الإبل أنها خلقت من الشياطين؟ والقائل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الصلاة قال فإنها خلقت من الشياطين. فالإمام البخاري يقول استنباطا وتعليلا بأن العلة ليست أنها خلقت من شياطين، ليس رد لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لكن معناه افهم أن الشيطان هنا ليس الشيطان الذي تظنه أنت، بل الشيطان له معنى آخر كما سيأتي بيانه. وضح لكم؟ هذا ما يريد أن يبينه الإمام من؟ البخاري. إلى هنا واضح؟
وكذلك صلاة راكبها.
نعم، لو كانت من شيطان كيف يصلي على شيطان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الناقة كما تعلمون في الوتر، فكيف يصلي على شيطان؟ الصلاة على الشيطان لابد أن تكون باطل. فيقول إذن ليس المراد بأنها خلقت من شياطين، لا، المراد به ماذا؟ أمر آخر.
وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة تروع على بعيره كما سيأتي في أبواب الوتر،
كما سيأتي في أبواب الوتر. قلت والإشارة المذكورة في الرد على من منع من الصلاة في مواضع الإبل بأنها من جنس الشيطان وعينه، يعني هي شيطان، الإبل هي شيطان، خلقت من الشيطان، هذا معنى فإنها خلقت من الشياطين، يعني خلقت من هذه الشياطين، هي إذن هي شيطان. هذا القول هنا ليس بصحيح على هذا الفهم، ولا سيأتي بأنه هناك أمر آخر. قلنا وعينه صحيحة، لكن الأحاديث الواردة في أنها خلقت من الشياطين صحيحة، وهذه الأحاديث تفسر بتفسيرات. الآن سنسوق التفسيرات ونبين الصحيح منها والسقيم، يعني ما هو علة صحيحة وما هو علة سقيمة. واضح؟ وقت الأذى؟ نعم. إذن لابد من أن نبين ما هي التفسيرات التي وردت على قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها خلقت من الشياطين، والرواية الأخرى فإنها ماذا؟ فإنها من الشياطين. سنبين هذا ونبين تفسير والصواب في هذه التفاسير إن شاء الله. أولا أن معها شيطان، هذا المعنى الأول، معناه أن معها شيطان وليست هي شيطان، يعني بذكر المجاورة يقال لك أنت صالح لأنك تباشي الصالحين، باب المجاورة، وسيأتي هذا. أولا أن معها شيطان، قال ابن حبان في صحيحه في المجلد الرابع في 2600 قوله صلى الله عليه وسلم فإنها خلقت من الشياطين، أراد أن معها الشياطين، يعني دائما الإبل تصاحبها الشياطين. واضح؟ لهذا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الموطن الذي تصاحبه الشياطين. نعم، فإن معها الشياطين. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم فليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتل فإنه شيطان. تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يريد أن يمر أمامك، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبعه وامنعه فإن أبى فليقاتل. لماذا؟ قال فإنه شيطان، مع أن الذي نرى أن المار ما هو، إنسان ولا شيطان؟ إنسان. واضح ما معنى؟ أي معه الشيطان، هذا معنى. قال فليقاتل فإن معه فإنه شيطان. ثم قال في خبر ابن عمر فليقاتل فإن معه القرين. إذن هذه الرواية فسرت ما معنى فإنه شيطان. واضح؟ إلى قوله، يعني قول ابن حبان، لو كان الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل لأجل أنها خلقت من الشياطين لم يصلي صلى الله عليه وسلم على بعيره، على البعير، لم يصلي صلى الله عليه وسلم على البعير، إذ محال ألا تجوز الصلاة في المواضع التي فيها الشيطان ثم تجوز الصلاة على الشيطان نفسه. بل معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنها خلقت من الشياطين أراد به أن معها الشياطين على سبيل المجاورة والقرب، هذا هو المراد على سبيل المجاورة والقرب، انتهى كلامه. قلت ويؤيد هذا، يعني هذا الباب التأييد، وإن وسنبين لكم الصواب في التفسير الأقرب للحديث ظهر الحديث، ويؤيد هذا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: على ظهر كل بعير شيطان، على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله، فإذا ركبتموها فسموا الله. والحديث في صحيح ابن حبان رقم 370,000، وهو حديث حسن. وبوب عليه ابن حبان بقوله: ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فإنها خلقت من الشياطين لفظ أطلقها على المجاورة لا على الحقيقة. عرفتم الآن ما مراد فإنها من الشياطين؟ هذا كلام ابن حبان، وهذا الكلام طبعا سنبين بأن هناك ما هو أصوب منه، سنبين إن شاء الله ما هو أصوب منه. هذا هو التفسير الأول، إلى هنا واضح؟ وهذا التفسير له وجهة إن لم نجد ما هو أوجه منه، إن لم نجد فإننا لابد أن نحمل النصوص هكذا، لكن إن وجدنا ما هو أوجه منه وأقوى فإننا لابد أن نصير ونسير إليه. إلى هنا واضح؟ التفسير الثاني أن معنى الحديث أنها تعمل عمل الشياطين، يعني فإنها شيطان، فإنها من الشياطين، فإنها خلقت من الشياطين. ما معنى؟ يعني هذه الإبل لا تصلي إليها. لماذا؟ لأنها تعمل عمل الشياطين، سوف تقوم وتفعل بك الأفاعيل وأنت تصلي. إلى هنا واضح؟ أنها تعمل عمل الشياطين لأن فيها نفارا وشرادا، يعني تشرد وتنفر، ومن الصعب الإنسان أن يمسك بها إلا إذا كان من أهلها. قال الخطابي في معالم السنن في المجلد الأول في 52: إنما نهى عن الصلاة في مبارك الإبل لأن فيها نفارا وشرادا لا يؤمن أن تتخبط المصلي إذا صلى بحضرتها، أليس كذلك؟ لا يؤمن من ذلك، أو تفسد عليه صلاته، أو تفسد عليه صلاته، أو تفسد عليه صلاته، أليس كذلك؟ قال هذا هو المراد، يعني فإنها خلقت من شياطين، يعني أفعال هذه الإبل أفعال شياطين، فلا تصلي إليها، فإنها قد تؤذيك قد فيؤدي هذا إلى ضياع صلاتك، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في المجلد الأول في 28:100: قوله فإنها من الشياطين يريد أنها لما فيها من النفور والشرود ربما أفسدت على المصلي صلاته، والعرب تسمي كل مارد شيطانا، العرب تسمي كل مارد شيطان، ولهذا يقال شياطين الإنس والجن، ليس كذلك؟ المرض تسمي كل مارد شيطان، كأنه يقول، يعني هذا كلام الخطابي ما زلنا فيه، كأنه يقول إن المصلي إذا صلى بحضرتها كان مغررا بصلاته لما لا يؤمن من نثارها وخبطها المصلي. ايش رايكم في هذا القول؟ جميل صحيح قوي لماذا؟ والثاني هذا لا لا الآن هذا أي نعم ما يمنع هذا البحث ليس في هذا البحث الآن هل هذا الجمع حسن أو التفسير هذا حسن؟
لأن هذا كله تعليل
بس كله بحث في التعليل بحث العلة
النظري نص صريح
تعليل الآن حتى نقيد به النص لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأصوليون لما يروا النص فيه علة يحاولوا يربطوا الحكم بالعلة فلماذا نهى هل نهى لأنها من شياطين ومع شيطان أو النفور الحكم يتغير بين القول الثاني والقول الأول لو قلنا بالتعليل الخطابي الحكم تغير كليا كما سأبين لك لو قلنا بالتعليل الأول تغير كليا نعم عرفتم وسيأتي قول ثالث إن شاء الله وهذا التفسير قلت وهذا التفسير والتعليل فيه نظر بل هو عليه وهو منتقض بجواز الصلاة في مرابط الغنم أليست الغنم قد تتحرك وقد تصدم هذا وتصدم ذاك أليس كذلك نعم لكن هناك ما شاء الله غنم هذه الغنم العلة موجودة قد تتحرك وتصدم إذن لا تصلي فيها إذا كان هذا قول الخطابي ينبغي أن يحمله على الغنم إذن هذه العلة عادت على النص بالإبطال والعلة كما يقول الأصوليون إذا عادت على النص بالإبطال صارت عليلة لماذا؟ لأنها عادت على نص الغنم الإبطال لأنها موجودة في الغنم إذن دل هذا على أن هذه العلة عليلة واضح؟ قلنا وهو منتقض بجواز الصلاة في مرابض الغنم فإنها تهيج وتشغل أليس كذلك؟ إذن قوله هذا سيعود على نص الغنم بماذا؟ بالإبطال والعلة إذا عادت على النص بالإبطال فهي عليلة وأيضا مقتضى هذه العلة أن الصلاة في معاطن الإبل جائزة عند عدم وجود الإبل أليس كذلك؟ هذا القول يعني أن الإبل هي التي ستسبب هذه الأمور لكن لو جاء في معاطن الإبل وهذه هذا المعطن ليس فيه إبل هل يجوز أن يصلي في ذلك المكان؟ على تعليل الخطابي يجوز لأنه لا توجد إبل وليس هناك شغل سيشغل به أو سيشتغل به المصلي وهذه أيضا عادت على جزء من النص بالإبطال وضح لكم؟ قلنا وأيضا مقتضى هذه العلة أن الصلاة في معاطن الإبل جائزة أن الصلاة في معاطن الإبل جائزة عند عدم وجود الإبل وهذا يعود على النص بالبطلان واضح؟ سواء كان نص الغنم أو نص الإبل وهو جزء حيث إن السؤال كان عن الصلاة في معاطن الإبل مع وجودها وعدم أليس كذلك؟ كان عن السؤال في معاطن الإبل مع وجودها وعدمه إذن هذا التعليل من الخطابي رحمه الله عليل إلى هنا واضح؟ واضح؟ في وقت حتى ننتقل للتفسير الثالث ها؟ يعني الوقت انتهى؟ اكتب الثالث المعنى الثالث أن معنى الحديث أن أصل خلقتها من نار كما خلقت الجن من نار والشيطان من ماذا؟ من الجن هذا معنى الحديث إنها خلقت من الشياطين يعني خلقت كما خلقت الشياطين الشياطين خلقت من نار والإبل خلقت من نار إذن العلة هي أنها مخلوقة من النار ودائما تكون معها الشياطين فكن على حذر قلنا أن يكون أصل خلقتها من نار كما خلقت الجن من نار والشيطان من الجن ثم توالدت هذه الإبل كما توالدت الجن وهذا التأويل أقرب إلى ظاهر الحديث إن لم يكن هو الظاهر. واضح؟ إن لم يكن هو الظاهر. قد يقول قائل: ما الفرق بين قولك في البداية لما قال ابن حجر عن البخاري بأنها لم تخلق من الشياطين والآن تقول خلقت؟ أقول الفرق واضح وشاسع. نحن نقول أصل الخلقة كأصل الخلقة من الجن والشياطين، وليست هي مخلوقة من جنس الشيطان. واضح لكم الفرق؟ أقرب. والفرق بين هذا التفسير وبين الإشارة المذكورة من الحافظ أن هذا التفسير في أصل الخلقة، أما الإشارة أنها مخلوقة من الشياطين وأعيانها من الشياطين وأعيانها، مخلوقة من الشياطين وأعيانها فهي منها، وهذا بعيد ما ذكرنا. واضح؟ إذن هذا التعليل هو الأقرب بأن أصل الخلقة هي خلقة الشياطين، فإذا كان أصل الخلقة هذه فلا يمنع أن تكون معها الشياطين لأن الجنس واحد. واضح؟ أصل الخلقة واحد. أما المسألة إن شاء الله فسنبينها في الدرس القادم، وسيذكر الحافظ بعض التعليلات التي علل بها الحكم وقيد بها النص، وسنبين الصواب في هذه المسألة، وهل يجوز وتجوز الصلاة في معاطن الإبل أو لا تجوز، والعلة الصحيحة قد بيناها لكم، والحكم يدور معها إذا كان لديكم سؤال. والبحث طبعا ما انتهى، إن شاء الله سيكون في الدرس القادم. نعم. لنتصل انتهى الوقت. تقول: ما صحة هذا الدعاء الذي يقال عند الوضوء: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري؟ أما هذا الحديث فلا أعلم أن له أصل في الوضوء، يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. أما الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم فهو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس، حديث كفارة المجلس، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا من حديث الوضوء. وكذلك: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا أيضا ما ورد. أما الأمور الأخرى فهذه مما لا دليل عليه من الأدعية. نعم. اللهم اجعلني من التوابين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقرأ الباب ثم نستمر أو نبدأ من حيث وقفنا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مواضع الإبل. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عثمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
نعم. تكلمنا في الدرس الماضي وبينا سبب وضع أو ما مناسبة الترجمة للكتاب، ما مناسبة ترجمة هذا الباب للكتاب. مناسبة ترجمة هذا الباب للكتاب هو أن المصنف رحمه الله تعالى يبحث في مواضع الصلاة، يبحث في مواضع الصلاة، أي الأماكن التي تجوز الصلاة فيها والتي لا تجوز. وما مناسبة وضع هذا الباب بعد الباب الماضي؟ بمعنى أنه في الباب الماضي قال باب الصلاة في مرابض الغنم، ثم هنا قال باب الصلاة في مواضع الإبل، كأنه يشير إلى أمر، وهو أن الصلاة في مرابض الغنم ورد فيها النص بالجواز، وتكلمنا على هذه المسألة بالتفصيل، وبينا بأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى منع من الصلاة فيها بشرط إذا كانت فيها أبوال وكانت فيها روث. هذا ما ذكره الإمام الشافعي لأنه يرى نجاسة هذه الأمور، وبينا بأن الصواب ليس كذلك، بل الصواب طهارة الأبوال والأروات، أو أبوال وأروات ما يؤكل لحمه، وبينا الأدلة الدالة على ذلك والتفصيل في ذلك. وأجمع العلماء على جواز الصلاة في مرابض الغنم إلا ما جاء عن الشافعي في الاستثناء الذي قد بيناه. ما مناسبة وضع باب الصلاة في مواضع الإبل؟ كأنه يشير رحمه الله بهذا التبويب مع هذا الحديث إلى أنه قد وردت أحاديث تنهى عن الصلاة في مواضع ماذا؟ الإبل، ولكن ليست على شرطه، وكأنه يشير إلى أن الأصل الجواز، فهو باق على هذا الأصل، واضح؟ فهو باق على هذا الأصل، بدليل أنه أشار بذلك إلى حديث ابن عمر، وبين الحافظ بأن الإمام البخاري لا يريد ذلك، بل الإمام البخاري يريد بأن العلة التي جاءت وعللوا بها أنها خلقت من جن أو من الشياطين، أنها خلقت من الشياطين ليست كذلك، بدليل أنه يعني ابن عمر صلى إلى الإبل ولا يجوز الصلاة إلى الشيطان، فلو كانت مخلوقة من الشيطان لما صلى إليها، لأن الشيطان يقطع الصلاة كما هو معلوم. وبينا بأن العلماء رحمهم الله تعالى في تعليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الصلاة في مبارك الإبل اختلفوا في العلة وفي تفسير العلة على مذاهب وعلى أقوال. القول الأول وهو الذي قال به ابن حبان بأن العلة في قوله صلى الله عليه وسلم فإنها خلقت من الشياطين، وفي رواية فإنها شياطين أو من الشياطين، المراد بها فإن الشياطين معها، من باب المجاورة، لأن الشياطين لا تترك هذه الإبل، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في مباركها، وإذا كانت لا تترك الشياطين الإبل فمن باب أولى أن لا تترك المواضع التي تبرك فيها الإبل. هذه العلة أشار إليها ابن حبان وذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يمر أمام المصلي فقال فإنه شيطان، فسروا بحديث آخر فإن معه القرين، فدل هذا على أن المراد بالشيطان هنا القرين. وأيد رأيه أيضا بحديث رواه في صحيحه، وهو أن على كل إبل شيطان، فإذا ركبتم فقولوا بسم الله، أيد مذهبه بذلك. القول الثاني والمذهب الثاني ما ذهب إليه الخطابي، واضح؟ وهو أن المراد بها تفعل أفاعيل الشياطين من الشرود والنفار، هذا هو القول الثاني والمذهب الثاني. وقلنا إن هذه العلة عليلة، إن هذه العلة عليلة من وجهين. الوجه الأول بأنها تعود على النص، نص الغنم بالإبطال. لماذا؟ لأن هذه العلة لو كانت مسألة الشرود والنفور يقال كذلك لا بد أن نقول بأنه لا يجوز أن يصلي المرء في مرابط الغنم، لأنها تفعل ذلك الفعل من أنها تمر أمام المصلي وتعبث بصلاته إلى آخره، فكانت هذه العلة عليلة لأنها ستعود على ماذا؟ على جزء النص الأول وهو الصلاة بمرابط الغنم بالبطلان. الأمر الثاني أنها عليلة لأنها تعود على نفس النص أو على جزء من نفس النص بالبطلان. كيف ذلك؟ على هذا القول إذا كانت الإبل موجودة في المبارك فلا تجوز الصلاة، أما إذا خرجت فالصلاة جائزة، فهذا القول لا شك في بعده وضعفه. القول الثالث وهو ما ذكره ابن رجب بأن المراد أنها خلقت من أصل ما خلق منه الشياطين، وهي النار، من أنها خلقت من نار كما خلق الجن من نار، والشيطان إنما هو من النار، ثم بعد ذلك توالدت. فإذا كانت خلقت من نار إذن هي هو كالقول الأول بأن الشياطين لا تتركها، أليس كذلك؟ لا تترك الإبل. القول الرابع أو التعليل الرابع ولم نذكره لكم وإنما سيأتي، وهو أن هذا الأمر تعبدي، وهو أن هذا الأمر تعبدي، واضح؟ يعني ليس معلل بعلة، ولكن الصواب مع القول الثالث. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها، قال الأصوليون إن هذا الأسلوب من أساليب التعليل، إن من أساليب التعليل، فإنها وكذلك الفاء إذا كانت سببية، وإن إذا كانت تعليلية هنا تعلل. لماذا يا رسول الله لا نصلي فيها؟ كأنه يقول بسبب خلقها من ماذا؟ من الشياطين. فهذا الأسلوب أسلوب تعليل، إذن الحديث معلل. وعلى كل إن كان القول بالتعليل أو بعدم التعليل، يعني إن قلنا بالقول الثالث أو قلنا بالقول الرابع وهو التعبد، في النهاية لا تجوز الصلاة في مبارك الإبل مع وجودها وعدم الوجود. وبينا لكم بأن العلماء قد اختلفوا في مسألة المبارك، لأن الإمام البخاري قال باب الصلاة في مواضع، وأراد بذلك ماذا؟ العموم، يعني جواز الصلاة في جميع مواضع الإبل. وبينا بأن العلماء منهم من خص الصلاة أو النهي في المعاطن، والمعاطن هي المكان الذي تجتمع فيه الإبل لشرب الماء، ومنهم من قال بأنه يحمل على العموم، وهذا هو الصواب. لماذا؟ للأحاديث التي بيناها في الدرس الماضي، لأنه جاء مبارك ومعاطن وكذلك مناخ وكذلك مرابط، كل هذه جاءت، وبينا بأن هذه الألفاظ دلت على أن العموم هو المراد، وهذا ما أشار إليه صاحب عمدة القارئ وهو العين، وكذلك صوبه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. هذا حاصل ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى
تفسير الرابع، ما هو ما هو التفسير الرابع؟ نعم نحن ذكرنا ثلاث تفاسير، أنا قلت وهذه التفاسير إنما هي تعليل، وقلت قول رابع هو أنها هو أن هذه العلة تعبدية، يعني ليست هناك علة نعلمها، وإلا لا توجد أو لا يوجد نص كما قال الأصوليون إلا وهو له علة وحكمة. اعلم هذا، لأن الأحكام إنما صدرت من من؟ من عليم حكيم. فكل نص هو معلل وله حكمة، لكن هذه العلل قد تظهر وقد لا تظهر، ولهذا قال الأصوليون في بعض العلل هي تعبدية محضة، لا نعلم ما هي العلة، كالصلوات الخمس، كالطواف بالبيت. هل يستطيع أحد أن يقول ما هي العلة من أننا نصلي العصر أربع؟ ما يستطيع، واضح؟ وإن بحث عن حكم، لكن كعلة لا يستطيع، لأن العلة يناط بها الحكم، لا تنسون هذا، العلة يناط بها الحكم، فمتى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. وعلى ذلك قال العلماء لا قياس في العقائد، لا قياس في العقائد. ما السبب؟ ليس لأن العقيدة لا تثبت إلا بدليل قطعي، لا، العقيدة تثبت بالدليل الظني والآحاد، لكن لا قياس في العقيدة لأن العقيدة غير معلومة العلة فيها. فإثبات الصفة لله سبحانه وتعالى، سبحانه الله، ما هي العلة من إثبات صفة اليد؟ هل يستطيع أحد أن يعلل؟ أبدا. فلهذا ما تستطيع أن تثبت صفات وتنفي صفات من غير ماذا؟ من غير دليل، لا بد من دليل. ولهذا قال العلماء بأن الأسماء والصفات توقيفية، أي متوقفة على وجود الدليل، فمتى وجد الدليل أوجدنا الصفة، ومتى انتفى الدليل لا نثبت لله صفة لم يثبتها الله ورسوله. وضح لكم؟
ولهذا لا قياس في العقائد. لماذا؟ لأن من أركان العلة، من أركان القياس العلة، والعلة غير معلومة في العقائد، ولهذا بالإجماع أنه لا يقاس في العقيدة، والعقيدة لا يستخدم معها القياس، وإنما يستخدم في العمليات، يعني في الفروع، على من يقسم الدين إلى أصول الفروع، وبينا هذه المسألة في درس الأصول الماضي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها
مجتمعة. لحظة أتابع معك، وين وصلنا؟ اقرأ.
وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها مجتمعة لما طبع.
نعم، هو الآن يبحث رحمه الله تعالى في التعريف، بيّن بأن العلة التي أشار إليها حديث عبد الله بن مغفل فإنها خلقت من الشياطين، وكذلك حديث البراء، كأنه يقول، يعني الإمام البخاري، لو كان ذلك مانعا من صحة الصلاة لم تنع مثله في جعلها أمام المصلي، أليس كذلك؟ لأنه لا يصلى إلى شيطان، بل لا يصلى على شيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في أحاديث الوتر أنه صلى على الإبل، فكيف يصلي على شيطان؟ فقال هذا يدل على أنها غير مخلوقة من الشياطين، وهذا صحيح، بينا بأن الإبل ليست مخلوقة من جنس الشيطان، بمعنى أن هذه الإبل ليست مخلوقة من الشيطان، أي من ذات الشيطان، وإنما خلقت من أصل خلقة الشيطان. وقلنا لكم فرق بين التعليل الثالث الذي بينا، وفرق بين ما نفاه الإمام البخاري وبينه الحافظ بن حجر. واضح؟ تذكر هذه المسألة. قال:
وبين كونها مجتمعة
وفرق
بين الواحد منها وبين كونها مجتمعة لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب المصلي.
نعم، بعضهم ماذا قال؟ قال: أحاديث النهي تحمل على الاجتماع، يعني إذا اجتمعت الإبل في مكان، والأحاديث التي تشير إلى الجواز كحديث ابن عمر هذا ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحمله على الانفراد. واضح ما معنى الانفراد؟ واضح؟ يعني إذا كانت الإبل مجتمعة لا يجوز أن تصلي إليها، أما إذا كانت على انفراد إبل كان هذا واحد مثلا، هل يجوز أن تصلي إليه؟ يجوز. واضح؟ هذا هو المراد. لماذا؟ عللوا بالتشويش، ولا شك أن هذه العلة في غاية الضعف، واضح كما سيأتي،
بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحد معقول.
إلى جهة واحد معقول، ليس معقول المعنى، معقول أي مربوط، إلى جهة واحد معقول أي مربوط. صحيح أن الصلاة إلى هذا جائزة لهذا الدليل، ولا يسمى الصلاة إلى الإبل أو إلى هذا البعير كما فعل ابن عمر أنه صلى في مبارك الإبل، أبدا، مبارك الإبل تختلف عما نحن في صدده وبيانه. تذكر هذه المسألة، فالصلاة إليها لا شك أنها جائزة كما ورد، فهنا مسألة أنها نحمل على الواحد والجمع فهذا ليس صحيح، فلو كانت مجتمعة وبعيدة فالأمر سيان، لو كانت أكثر من واحد ثلاثة ومعقولة ولم تكن هذه مبارك لها لا شك أن الصلاة فيها جائزة. إذن البحث في المبارك وفي المواضع التي بيناها، وليس الصلاة إليها أو الصلاة عليها. واضح الفرق؟
وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب سترة المصلي إن شاء الله تعالى. وقيل علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم.
نعم، بعض أهل العلم أراد أن يفرق بين علة النهي عن الصلاة في مرابض الغنم، عن جواز الصلاة في مرابض الغنم، والنهي عن الصلاة في مبارك ومعاطن الإبل، فقال:
لأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس أقانها
فتنجس
أقانها، وعادة أصحاب الغنم تركه، حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده.
نعم، شريك ماذا قال؟ قال: تعلمون لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مرابض، عن الصلاة في معاطن الإبل، وأجاز الصلاة في مرابض الغنم؟ قال: لأن أصحاب الإبل ماذا يفعلون؟ أحدهم يستتر خلف هذه الناقة ثم يتقوط في المعاطن والمبارك، بخلاف مرابض الغنم فإنه لا يستطيع. فلهذا نهى. إذن العلة ما هي العلة؟ علة نجاسة المكان. ولا شك أن هذا الكلام ضعيف. لماذا؟ لأنه لو ثبت الآن عدم التقوط أصبح الحديث ماذا؟ لا نقول به. لماذا؟ لأن العلة هي التقوط، ثم هب أن هذا قد حصل، لكن هل هذا هو الغالب؟ وهل هذه هي العلة التي أنيط به الحكم؟ أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل وقال فإنها خلقت من الشياطين. ولو أراد بأن العلة هي ذلك لقال لأن هذه المواضع نجسة، أو لأن فيها وفيها، أليس كذلك؟ وما كان يعجز صلى الله عليه وسلم عن هذا القول، ولهذا استبعد العلماء هذا القول، استبعد العلماء هذا القول. لماذا؟ لأن أصلا التغوط وهذه النجاسة سواء كانت في مبارك الإبل أو في غير مبارك الإبل لا يجوز الإنسان أن يصلي على النجاسة، عرفتم؟ فصار الأمر أو النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ليس لهذه العلة، لأن هذا الأمر معروف أصلا فلا يحتاج أن يذكر، عرفتم؟ الصلاة في مكان الغائط ومكان النجاسة معروف، لو أراده النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال لا تصلوا في معاطن الإبل؟ إذن العلة ليست كما قلتم، لأن هذا أصل أصيل وهو عدم الصلاة على النجاسة، وليس هذا المراد من الحديث كما سبق.
وغلط أيضا من قال إن ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواثها، لأن مرابط الغنم تشركها بذلك.
نعم، بعضهم كما قلت لكم قال السبب الأبوال، أبوال الإبل، وقال أبوال الإبل وأرواث الإبل هي السبب في عدم الصلاة، وهذا القول أيضا في غاية الضعف، لأن الأصل الطهارة ولا يصار إلى النجاسة إلا بدليل، ثم جاء الدليل على طهارة أبوالها كما بينت لكم في حديث عرنة كما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي في الدرس القادم غدا إن شاء الله، ربما يأتينا غدا. أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوز لهم وأمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل، وهل يجوز شرب النجس؟ بعضهم قال هذا للضرورة من باب العلاج، قلنا له وهل يجوز التداوي بالحرام أولا ثم هب كما قلت؟ لماذا لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا أفواهكم بعدها، اغسلوا أوانيكم بعدها، لأنها نجسة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة، فلما لم يقل دل ذلك على طهارتها. ومعنى الأصل الأصيل والقاعدة المقعدة عند العلماء، وهي الأصل في الأشياء الطهارة ولا يصار إلى النجاسة إلا بدليل، ولا دليل يدل على نجاستها، واضح لكم؟
وقال إن النظر يقتضي عدم التفريق بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها كما هو مذهب أصحابه.
نعم، وقال إن النظر يقتضي عدم التفريق بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها كما هو مذهب أصحابه. لماذا؟ قال لماذا ننهى الناس عن الصلاة في معاطن الإبل ونجوز لهم الصلاة في مرابض الغنم، رغم أن هذه المرابض فيها الروث وفيها البول، والمعاطن فيها الروث وفيها البول سواء كانت موجودة أو غير موجودة هذه الحيوانات، فكيف نجوز؟ ماذا يقال في هذا؟ لا شك أن هذا تعليل ساقط عليل، لأنه في مقابلة الدليل. اعلم علم اليقين كما قال الأصوليون، إن علل المعلل الحكم بعلة تعود وتصادم النص فاعلم بأنها ساقطة ولا عبرة بها، بل هي علة فاسدة، واضح؟ وقياس فاسد، هذا من باب القياس، كأنه يقيس الإبل على الغنم فيقول كما جوز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم نقيس عليها ماذا؟ الإبل. العلة الجامعة بينهما أن كل منهما حيوان وخرج منه البول والروث في ذلك المكان، الحكم كما جازت الصلاة هناك تجوز الصلاة هناك، هذا هو القياس. وهل هذا القياس صحيح؟ لا شك بأنه باطل، لأنه مصادم للدليل، وهو النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فرق، لأنه سئل في نفس الحديث عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا، ثم سئل عن الصلاة في معاطن الإبل فقال لا لا تصلوا فإنها خلقت من الشياطين. فالذي فرق هو الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث. لو كان حديث آخر ربما يعني الكلام فيه أخذ وعطى، رغم أنه لا يقبل لأنه صادم النص. وضح لكم؟ قال
وتعرف بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة مصرحة بالتفريق فهو قياس فاسد الاعتبار.
لا شك، وهذه قاعدة خذها كفائدة بينها الأصوليون رحمة الله على الجميع، بأن القياس إذا وجدت أنه يعود على النص بالبطلان ويصادم النص فاعلم أن هذا القياس قياس فاسد، قياس فاسد الاعتبار ولا يؤخذ به. واضح؟ ولا يسمى أصلا قياس، لا يسمى أصلا قياس عند الأصوليين. لماذا؟ لعدم تحقق الأركان. قد يقول قائل لماذا يقول الأصوليون قياس فاسد؟ نقول يقول الأصوليون قياس فاسد باعتبار القائس، فهم يقولون له قياسك هذا الذي قلت إنه قياس هو فاسد. واضح؟ هذا معنى قول الأصوليين قياس فاسد الاعتبار. ووضحت لكم القياس في هذه المسألة، قياس الإبل على الغنم.
وإذا ثبت الخبر فضلت معارضته بالقياس اتفاقا،
هذا باتفاق العلماء، لأن القياس إذا عاد على النص بالإبطال فلا شك أنه لا يؤخذ بل هو باطل باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن القياس إنما هو مبناه على اجتهاد القائس. وهل يقدم قول هذا القائس على قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قول. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ومعصوم من الخطأ، بخلاف من؟ بخلاف غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقع في الشرع يعني في اجتهاده في الخطأ، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحق فأصاب. أما مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مسألة قد تكلمت عليها مرارا وتكرارا.
لكن جمع بعضنا إن بين عموم قوله جعلت فيها الأرض مسجدا.
انتبه الآن، الحافظ يريد أن يرجح هذا المذهب. ما هو المذهب؟ قال بعض العلماء جمعوا بين أحاديث النهي وبين أحاديث الجواز، وأنا لم أرى إلى الآن أحاديث الجواز مصادمة أصلا لأحاديث النهي حتى يقال بالجمع، لأن الصلاة إلى الإبل تختلف عن النهي في معاطن الإبل. هل هنا ابن عمر قال وصليت، وقال الراوي وصلى ابن عمر في معاطن الإبل متجه إلى الإبل، أو ثم رفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا ورد؟ لو ورد ذلك لقلنا الآن تصادمت النصوص وحصل بينها التعارض. أما ولم يرد ذلك فإننا لا نجد التعارض حتى نقول بأننا نصرف النهي من ما